ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم يغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع الأسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام. من هذه الأسس تحكيم الشريعة، من هذه الأسس كفالة الحقوق والحريات، المساواة والعدالة، من هذه الأسس الشورى والمشاورة، من هذه الأسس الطاعة، طاعة أولي الأمر، من هذه الأسس مناصحة ولاة الأمور وعامة الرعية. أسس كثيرة وأسس عظيمة ربما لا نجد لها مثيلا في ديمقراطيات الغرب ولا في أنظمة الشرق والغرب، لأنها ترتكز على عقائد صحيحة، ترتكز على أصول ثابتة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الأمة. ونحن نعيش نشوة الانتصار في هذه الثورة المباركة، ونحن نرى رموزا كان من الصعب أن نتكلم عنهم قبل أشهر، نراهم الآن يستعدون لمحاكمات عادلة. ينبغي ألا ينسينا هذا، ينبغي ألا تنسى الأمة أصولا وثوابت من عقائدنا، من أصول ديننا الحنيف. من هذه الأصول أصل الطاعة لولاة الأمر. بعض الناس في نشوة الثورة وفي نشوة الانتصار لا يرى إلا المعارضة، ولا يرى إلا الخروج، ولا يرى إلا الهتاف، ولا يرى إلا الحرية، ولا يرى ربما إلا الانفلات. لا، ديننا أصل لنا أصولا، هذا الدين، هذا الشرع الحنيف فيه أصول بها تنتظم الأمة وتستقيم. سنتكلم عن طاعة ولاة الأمر في المعروف، لابد من هذا القيد حتى لا يشنع علينا البعض بأننا نروج لطاعة الظلمة. هذا غير صحيح. الطاعة في الإسلام لولاة الأمر مقيدة، هذا القيد هو في المعروف، لا طاعة في معصية. كلام في غاية الوضوح، كلام في غاية الصراحة. لكن بالطاعة تتوحد الأمة، بالطاعة تستقيم الأمور في الدولة. سنتكلم أيضا بعد حديثنا عن الطاعة، ربما لا يكون في لقاء اليوم، سيتكلم عن المناصحة كأصل مهم. هذا الأصل لا وجود له في شرائع الغرب ولا الشرق. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سيتكلم أيضا وربما في لقاء تال عن المعارضة، وهل النظام الإسلامي يسمح بالمعارضة، وما حدود هذه المعارضة، وهل يسمح بقيام الأحزاب، أم أن الحزبية مقيتة وبغيضة في كتاب ربنا عز وجل. لابد أن نتكلم في هذا مبينين العدل القسط الذي جاء به ديننا. لكن قبل أن نتحدث عن الطاعة، أحب أن أقدم بمقدمة لابد منها. هذه المقدمة تتعلق بالطاعة لله والانقياد لأحكامه. هذه مقدمة تتعلق بالعبودية لله عز وجل. نحن أمة مسلمة، نحن أمة مؤمنة، ومقتضى إيماننا، مقتضى إسلامنا، أننا ندين بالعبودية لله رب العالمين. لا نعرف إلا سيدا واحدا، هذا السيد هو الله. نقول في أول فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. والربوبية هنا تقتضي الخلق والملك والتدبير والتصريف، فهو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مليك كل شيء. نشهد له بالوحدانية. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحمد لله رب العالمين. ونقول في ذات السورة في كل ركعة من ركعات صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، ونقول بعد كل صلاة من صلواتنا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد أمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا بهذا المنهج. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإسلام دين العبودية لله رب العالمين. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى حول هذا المشهد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. مشهد احتضار نبي الله يعقوب، نبي الله إسرائيل، وهو على فراش الموت يقول لأبنائه أصبط بني إسرائيل الاثنى عشر، ما تعبدون من بعدي؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حتى حينما نجادل غيرنا من غير المسلمين، حينما ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، يعلمنا ربنا تبارك وتعالى، يعلمنا القرآن الكريم أن ندعوهم بالحكمة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وانظروا إلى منهج المجادلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا، دعوة للتفكير، دعوة للعقلانية، دعوة للفطرة، دعوة للالتقاء، دعوة للتوحد على أهم شيء يتفق عليه البشر، توحيد الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا هو لب الدين، عبودية لله عز وجل. السيد هو الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد من الوفود جاءوا فأرادوا أن يعظموه، فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله. قالوا فأفضلنا وأعظمنا؟ قال قولوا بقولكم أو بمثل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يشرف بوصف العبودية، يقول لنا مخاطبا إيانا: لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، وكيف لا وقد شرفه القرآن بمقام العبودية وكمال العبودية. ففي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي مقام المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي مقام البلاغ: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولهذا كان بأبي هو وأمي يقول عن نفسه: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ولهذا فمناط العبودية لله أن نطيع الله، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نطيع الله وحده، وكذلك نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره المبلغ عن الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هذه هي أصول الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف تكون الطاعة لولاة الأمر؟ ومن هم ولاة الأمر؟ أما طاعة ولاة الأمر فقد جاء بها القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن المولى تبارك وتعالى أمر بطاعته استقلالا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ولهذا نطيع الله من غير مناقشة. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم ما يصلحنا. وكذلك نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مناقشة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا نعصي الله ولا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت: وأولي الأمر منكم، بغير ذكر وإعادة الفعل أطيعوا. لم يقل ربنا وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست استقلالا، لأنهم يصيبون ويخطئون فيطاعون فيما يصيبون فيه ولا يطاعون فيما يخطئون فيه، فهم ليسوا بمعصومين. ولهذا جاءت طاعتهم دون ذكر العامل أطيعوا، لنعلم أمرا مهما، وهو أن طاعتهم في المعروف، لنعلم أن طاعتهم إذا لم يعصوا الله، إذا لم يأمروا بمعصية الله، فلا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تواترت نصوص السنة بالأمر والحث على طاعة أولي الأمر في المعروف. ولهذا لو رجعت لكتابين في الصحيح، كتاب الأحكام في صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم، وأنا أنصح أبنائنا وبناتنا، أنصح إخواننا أن يقرأوا هذه الكتب من الصحيح. نحن نعتز بهذه الصحاح، نعتز بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لابد أن نكون على علم وعلى إلمام بما فيها. لقد تواترت النصوص التي تحثنا على طاعة أولي الأمر في المعروف، وأضرب لكم أمثلة. ففي المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. هذا لفظ البغوي في شرح السنة. أما لفظ الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. يقول إمامنا الشافعي رحمه الله: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمرة ولا الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد، فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة. يبقى الطاعة من وراءها هدف مهم، وعدم افتراق الكلمة، وعدم انقسامنا إلى شيع وأحزاب متخاصمة متنابذة. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة لما في ذلك من اتفاق الكلمة، ولأن الافتراق سبيل الفساد، وهذا واضح في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على الطاعة وإن كانت شاقة على النفس، وإن كان الأمير عابدا. يعني هذا مثال، لو مثال ربما لا يتحقق، ربما تحقق أحيانا في تاريخ المسلمين في دولة المماليك، أو في ولاية بعض المماليك على ملك مصر مثلا ككافور الإخشيدي وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لئلا تتحول البلاد إلى معركة أحزاب متفرقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلت أسرد أحاديث الصحيح، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد، أقولها ثانية، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي رواية، الرواية دي عند البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم وأحمد عن أم الحصين، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. بعض الناس لا تحسن فهم هذه النصوص، بعض الناس يقولون هذه نصوص مكذوبة وضعت في خلافة بني أمية، أراد بنو أمية أن يرسخوا الاستبداد فوضعوا هذه الأحاديث. ومن يقول هذا الكلام ينسى شيئا في غاية الأهمية، ينسى أنه بقوله هذا يطعن في السنة قاطبة. يعني احنا إذا جينا للبخاري ومسلم فطعنا عليهم، طعنا عليهما وشككنا الناس فيهما، فأي سنة تسلم لنا بعد ذلك؟ إذا كان دول أصح كتابين في كتب السنة، فلو طعنا على منهج البخاري ولو طعنا على منهج مسلم حتى سقط البخاري وسقط مسلم، فأي سنة تسلم لنا بعد ذلك؟ والله لا تسلم لنا سنة. إن الطاعة في نظامنا لها ضوابط، وهي تجب على الرعية، تجب على أحد الناس، تجب على المسلمين في النشاط والكسل، في العسر واليسر، حتى عند الاستئثار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته، قال بأبي هو وأمي على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. يا أخوانا أنتوا لو بتفهموا النصوص وتسقطونها على ظاهرها تعرفون أن هذا القيد يمنع الاستبداد، وسنبين هذا كيف يمنع الاستبداد. ما لم يؤمر بمعصية، إذا أمرت بمعصية لا تسمع ولا تطيع. إذا أمرت أنا بمعصية لا أسمع ولا أطيع، لا طاعة في معصية. طب اللي بيرسخ الاستبداد سيقول اسمعوا وأطيعوا في كل شيء، وهذا غير صحيح. ولهذا أنا أنعي على هؤلاء الجهلة حينما يستخدمون بعض هذه النصوص ليستدلوا على أمر في غاية الخطورة، ينكرون به سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القولية بأسرها، إذ طعنوا في أصح الصحيح منها. أقول لهم لا تسلم لنا سنة. أقول لهم لو كان بنو أمية قد أصلوا الاستبداد في هذه الأحاديث وأجروها على ألسنة المحدثين، طب بنو أمية كانوا أعداء لبني علي، مش كان في عداء سياسي بين بني هاشم وبني أمية، ومعروف هذا العداء وسجلته كتب السنة. طب لماذا نجد في كتب الحديث وفي كتب السنة في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد فضائل علي، فضائل الحسن، فضائل الحسين، فضائل فاطمة، فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تعج بها كتب السنة، ولا نجد فضائل بني أمية؟ طب ما كانوا بالبرة عملوا لأنفسهم فضائل، طالما المسألة وضع أحاديث ونصوص، طالما هم أصحاب السلطة وبيلعبوا في السنة بيغيروا فيها. كلام فج، كلام قبيح. ولهذا لا نجد والله هذا، ولو كانت القضية كما يقولون لنجحوا، كما نجحوا في تأصيل الاستبداد في كتب السنة بزعمكم، ينجحوا في وضع أحاديث في فضائلهم، وضع أحاديث في مثالب أعدائهم، كانوا فعلوا هذا. لكن ده دين يا أخوانا، الذي ينقل السنة ينقل دينا، الذي يروي الحديث يروي حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتثبت في الرواية فلا ينقله إلا عن الثقة الثبت العدل، ولا ينقله إلا بإسناد متصل، وإذا اختل شرط من هذه الشروط بين، وإذا شك في لفظة أظهر هذا الشك قال كلمة هذه أو كلمة نحوها. ده منهج السنة، منهج ضبط. لكن هؤلاء يحاولون أن يؤصلوا منهج لا يقوم على ساقين، لا ينتصب، وإنما منهج معوج فاسد على المرء المسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فين الاستبداد؟ فين تأصيل الاستبداد؟ إذا أمر بمخالفة الشريعة لا سمع ولا طاعة، كما نقول هنا بالتأصيل العصري ما لم يخالف القانون. إذا أمر رئيس الدولة بمخالفة القانون لا يطاع. الديمقراطيات خدت الكلام ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من شرعنا. كل عدل وكل خير في أنظمة الدنيا والله أصله عندنا. تأملوا وتدبروا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك. ألم يقل عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه يا عبادة؟ قال على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. قد يكون الأمر الذي نؤمر به يوافق هوانا فننشط فيه، وقد يكون الأمر الذي نؤمر به لا يوافق هوانا فنكرهه ولا نحبه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا في المنشط والمكره ما لم يكن معصية. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرات علينا في منشطنا فيما ننشط له، ومكرهنا فيما نكرهه، عسرنا الشدة، ويسرنا الرخاء. حتى قال وأثرات علينا، حتى الظلم المالي في الاستئثار بالمال، قال وأثرات علينا. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية صراحا عندكم من الله فيه برهان، وفي رواية أخرى وأن نقوم بالحق حيثما كنا، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. بعض الناس يأخذ صدر الحديث ولا يأخذ عجزه، يأخذ مقدمة الحديث ولا يأخذ ما جاء في آخر الحديث، ما جاء في آخر الحديث قيد مهم. أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم، لا نخشى لومة لائم. فهذا مذهب الطاعة ومبدأ الطاعة في كتاب الله، لا يعني إقرار الظلم ولا يعني السكوت عن الظلم، بل يعني يجب على كل مسلم قادر أن يسعى إلى معالجة المنكر، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر، إلى إنكار المنكر بكل السبل المتاحة، كل السبل المشروعة. وأن نقوم بالحق حيثما كنا، وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم. إن طاعة ولاة الأمر ليست مطلقة، ولا يمكن أن تكون كذلك في نظام يحترم الشريعة، في نظام يحترم القانون الإلهي، في نظام يؤصل للعدل والمساواة، في نظام يحترم الحقوق والحريات، في نظام يحكم الحاكم ويحكم المحكوم سواء بسواء. استمعوا إلى أصل أو سبب نزول آية الطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبب نزول هذه الآية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا، في رواية عند البخاري رجلا من الأنصار، وفي رواية أصح شوف احنا بنخطئ رواية في البخاري اهو في كلمة في المتن، وفي رواية اصح انه عبد الله بن حذافة السامي وهذا من المهاجرين بننتقده. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا، الصحيح انه عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان في الرجل دعابة، وكان إذا غضب ربما تكون قراراته انفعالية. فغضب من أصحابه في السرية وهو الأمير، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا حطبا. اجمعوا حطبا، هذا امر من صاحب السلطة لا نناقشه، لانه قد يكون له رؤية. الاصل كده انه يكون له رؤية، ولو وقفنا نناقشه ربما يضيع الغرض من تنفيذ الامر. والنموذج اللي انا بذكره هذا نموذج لم يكن نموذج مشرف، او لم يكن هو النموذج الذي امرنا ان نطيع فيه، لكن انظروا لكيف تعامل الصحابة مع الأمر. اجمعوا حطبا، قالوا: سمعا وطاعة. نجمع حطبا، أشعلوا نارا، سمعا وطاعة. نشعل نارا، قال: ادخلوها. ادخلوا النار. فوقفوا وترددوا، وحق لهم أن يترددوا. وقال بعضهم لبعض: والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. فلما هدأت النار وذهب عن الرجل روعه، وقيل كان فيه دعابة يعني كان يداعبهم، عادوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته الخالدة التي صارت دستورا في الطاعة، قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أعقلتم؟ أفهمتم كيف تكون الطاعة؟ إنما الطاعة في المعروف. لقد كانت هذه القصة سببا في نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، استمعوا وأنصتوا، قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. من بايع إمام، يعني لو انتخبنا رئيس للدولة، لابد ان احنا نحسن الاختيار، نعطيه صفقة اليد وثمرة الفؤاد. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. دق في قيد أيضا من قيود الطاعة، فيما استطعت، فيما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هذا في طاعة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف في طاعة أمير أو خليفة أو رئيس أو وزير؟ لابد أيضا أن تكون في المعروف وأن تكون فيما استطعت. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث بهذا الحديث وهو جالس في ظل الكعبة، فقال له رجل اسمه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فقال له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأطرق عبد الله بن عمرو ساعة، أطرق يفكر يتأمل، انظروا إلى الجمع بين القرآن والسنة. ثم رفع رأسه وقال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. وضحت؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة فيما وافق الحق، لا طاعة في معصية. أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. أهل السنة والجماعة تميزوا عن المرجئة من ناحية والخوارج من ناحية أخرى. الخوارج يكفرون بالذنوب ويخرجون على ولاة الأمور ويخرجون على جماعة المسلمين، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وكلاهما على فساد. أهل السنة والجماعة اتفقوا على منهج وسط حتى في هذه القضية، اتفقوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمحوا لي أن أقرأ عبارته، يقول: وكذلك وجوب طاعته، أي الإمام أو الخليفة أو الرئيس، وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين. اوعى حد يفتكر ان احنا يجب ان نطيع في المعصية، اوعى حد يفكر هذا ان ده اعتقاد اهل السنة. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وان كان معصية لله ليس هو اعتقاد احد من المسلمين. ولكن مذهب اهل السنة والجماعة ان هؤلاء يشاركون فيما يحتاج اليهم فيه من طاعة الله، فنصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم، لأنها لو لم تصل خلفهم أفضى ذلك إلى تعطيلها. ونجاهد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق، ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لو قدر أن يحج في رفقة لهم ذنوب لم يضره ذلك، وقد جاءوا يحجون لم يضره ذلك أو لم يضره هذا شيئا. وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه في ذلك الفاجر، فكيف إذا لم يمكن أو لم يتمكن من فعلها إلا على هذا الوجه؟ قال: ويستعان بهم في العدل في الحكم والقسم، يستعان بهم على تطبيق العدل، ويستعان بهم في العدل في الحكم والقسم. فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم، ويعانون على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية، هذا هو منهج القصد والاعتدال، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف منهج الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بأدنى ذنب، وبخلاف مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ومن تتبع تاريخ المسلمين يجد منهج أهل السنة والجماعة ظاهرا بارزا تعبر عنه أقلامهم وتبرزه مواقفهم. استمعوا لهذا الموقف، وهذا عند النسائي وعند أحمد والمروزي بسند صحيح. مر أبو برزة الأسلمي على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يتغيظ على رجل. أبو برزة الأسلمي مر على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا بكر يتغيظ على رجل، فقال له: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: فلما تسأل عنه؟ قال: لأضرب عنقه، لأقطع رأسه. قال أبو بكر: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ لو قلت لك روح موته، روح اقتله، أكنت تفعله؟ أنا عايز الضباط اللي استخدموا أسلحتهم في المظاهرات يسمعوا هذا الخبر، يستمعون لهذا الخبر. لو أمرتك، لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الخليفة الراشد أبو بكر. قال أبو بكر: والله ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الوحيد لو قال لك اقتل فلان اقتله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما أبو بكر الصديق مع جلالة قدره وعلو درجته فإنه لو أمر واحدا من المسلمين أن يقتل رجلا من المسلمين بغير بينة لا يسمع له ولا يطاع. تأملوا هذا، تأملوا هذا. يقول البغوي في تعليقه على هذا الخبر: فهذا يؤيد ما قلنا أن أحدا لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق، يعني بحكم قضائي. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، حد من الحدود، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، حد الردة. دي الأمور التي يقتل فيها المسلم إذا ارتد عن الإسلام، إذا قتل مسلما فيقتل به قصاصا، إذا قتل نفسا، إذا خرج عن الجماعة بالارتداد عن دين الإسلام، وإذا إيه؟ وإذا زنى وكان ثيبا. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أما سوى ذلك فلا يقتل إلا بحكم. حتى هذه الأمور فيها أحكام قضائية، لأنها حدود، لكي نصل إليها لازم أن يفتح باب التقاضي ويحكى. يحكى أن عمر بن هبيرة وكان واليا على العراق في خلافة بني أمية قال لعدد من الفقهاء في العراق: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أن أعمل بها، اعمل كذا وما تعملش كذا، فما ترون؟ فما ترون؟ إيه رأيكم؟ فقال له بعض الفقهاء: إنما أنت مأمور والتبعة على من أمرك، أنت يجب أن تسمع وتطيع لأمير المؤمنين، حتى لو كان بيأمرك بشيء مش كويس أنت يجب عليك السمع والطاعة. إنما أنت مأمور والتبعة على من أمرك. وكان الحسن البصري في الجلوس حاضر لم يتكلم. فقال له عمر بن هبيرة: وأنت يا إمام، أنت يا حسن، ما تقول في هذا؟ فقال الحسن: اتق الله يا عمر. مش ممكن نسكت على الباطل. اتق الله يا عمر، يا عمر بن هبيرة، فكأنك بملك قد أتاك فأنزلك عن سريرك، هذا كرسي الحكم، كأنك بملك، يعني ملك الموت، قد أتاك فأنزلك عن سريرك هذا فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ولحدك، فإياك أن تعرض أو أن تتعرض لله بالمعاصي، إياك أن تتعرض لله بالمعاصي وتقول أمير المؤمنين يأمرني، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذان مثالان أسوقهما إلى عبيد السلطان، إلى عبيد السلطان في كل مكان، الذين يهملون واجب النصح ويفهمون الطاعة على غير وجهها وفي غير محلها، فيقول قائلهم: أنا عبد المأمور. وأصل هذه الكلمة فتشت فيها وكأنه يقول: أنا العبد المأمور، وينسى هذا أنه عبد لله. لا تقل أنا عبد المأمور، قل أنا عبد لله. نعم، أطيع في المعروف، أطيع ولاة الأمر في المعروف، ولا أطيعهم في المعصية. ويظن المخطئ هنا أن التبعة على من أمره أو أن التبعة على غيره، وينسى أنه شريك في الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أهدي هذا للضباط الذين يحاكمون في قضايا قتل المتظاهرين، وللجنود الذين يحاكمون في قضايا قتل المتظاهرين. إن المحاكمات التي تجري في مصر الآن مهمة جدا، مهمة جدا على طريق العدل، على طريق، نحن لا نتشفى في أحد، ونحن لا نحكم على أحد بحكم مسبق، نحن ننتظر أحكام القضاء، لكن هذه الأحكام العادلة إن شاء الله مهمة جدا في تاريخ مصر، حتى تكون علامة وآية أمام كل من يتصدر للحكم في هذا البلد في المستقبل. وحكمة مبارك سواء أدانه القضاء أم برأه، أنا لا أدين ولا أبرئ، لكنها مطلوبة ليعرف رئيس الدولة القادم أنه مسؤول، أنه مسؤول إن خالف القانون، أنه مسؤول إن خالف الدستور، وليعلم الجميع أنهم مسؤولون فوق القانون وفوق الدستور إن خالفوا شرع الله، إن خالفوا شرع الله عز وجل. يا من تقول أنا عبد المأمور، اتق الله، أنت عبد لله، نحن عبيد لله وحده، لسنا عبيدا لأحد. نتذكر مقالة عمر لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نتذكر حديثنا عن المساواة، وحديثنا عن الحرية، وحديثنا عن العدالة، نتذكر هذا. فلما نتكلم عن الطاعة لولاة الأمر نجعل الطاعة في نصابها في موضعها، الطاعة لكي يستقيم الأمر، الطاعة لكي لا ينفرط العقد، الصبر على الجور أحيانا لكي لا تتفتت الأمة، لكي لا تقتتل الأمة، لكن الأصل إرساء العدل، الأصل تحقيق العدل، الأصل تحريم الظلم. كيف لا وربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه؟ قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث عن هذه المحاكمات مهم جدا في مستقبل هذا البلد، مهم جدا في مستقبل هذه الأمة، لأننا لابد أن نعتبر بأحكام الله الكونية. الذي يحدث أمامنا الآن أحكام كونية، أناس سقطوا من على عروشهم، أناس كنا لا نجرؤ أن نتكلم عنهم إلا بكلمات فيها مواربة، الآن الكل يخوض فيهم، ونحن لا نحب الخوض في الناس وإن أساءوا، لكن نحب أن يستقيم ميزان العدل، نحب أن يستقر في البلد نظام العدل، نحب أن نقنن وأن نقرر ما جاء به شرعنا وما جاء به وما تتوافق عليه الجماعة المسلمة، بل الجماعة كلها بما فيها من غير المسلمين، فيما يحقق الصالح العام لهذه الأمة دونما خروج على حكم شرعي أمرنا به، دونما خروج. ولهذا أنا أوجه رسالة أو هما رسالتان في ختام حديثي. الرسالة الأولى: نحن انتقدنا واعترضنا في آخر بياناتنا، بيانات شورى العلماء، على تكليف الدكتور أسامة الغزالي حرب لوضع مبادئ حاكمة للدستور أو مبادئ فوق دستورية، ونحن انتقدناها لأمرين. الأمر الأول إن الأصل إن هذه أي إنسان يضع أشياء للتشاور عليها، يضع أشياء لتتشاور عليها الجماعة الأمة. الأمر الثاني لأن بعض العلمانيين يريدون أن يقرروا الواقع المؤلم، واقع التخلي عن الشريعة الإسلامية في هذا البلد منذ أكثر من 100 سنة، يريدون أن يقروه تحت مسمى الدولة المدنية وتحت مسمى الحرية والليبرالية، يريدون أن يلتفوا حول إرادة الأمة، حول إرادة الأغلبية. ولهذا أنا أقول لهؤلاء، أقول لهؤلاء وأقولها للجميع، من أعظم المبادئ فوق الدستورية، وأنا قلتها في قناة الرحمة مرارا وتكرارا، مبدأ علو الشريعة. يا إخوانا إحنا هنتوافق على دستور، وهنتوافق على قوانين، دي اجتهاداتنا. لكن حينما يأتينا نص محكم قطعي من عند الله رب العالمين، ليس أمامنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، أو أن نقول سمعنا وعصينا، فأي الخيارين نريد؟ هل سنقول سمعنا وأطعنا، أم سنقول سمعنا وعصينا؟ أنا عندي مجموعة قوانين ظالمة، عندي مجموعة قوانين آثمة أثيمة، عندي مجموعة قوانين بتخالف صريح الشريعة. منذ قرابة قرن من الزمان أو أقل قليلا، وهذه القوانين موجودة في التقنين الجنائي المصري والتقنين المدني المصري. لماذا نصبر عليها؟ لماذا لا نغيرها؟ لماذا لا نسعى في إرضاء ربنا، أن نرضي ربنا عز وجل، أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المعروف الله يطاع في كل شيء، لأن الله لا يأمر إلا بخير ومعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع في كل شيء، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كيف يتسنى لنا أن نخالف مبدأ علو الشريعة يا دكتور أسامة الغزالي حرب؟ هو أعظم المبادئ فوق الدستورية. ياريت الدكتور أسامة يسمعني، ويريد كل من يتواصى في هذا يسمعني. الأحكام القطعية من شريعة الله عز وجل ستظل معطلة إلى متى؟ ستظل معطلة إلى أين؟ ولهذا طلبنا في بياننا المجلس التشريعي القادم، يا من بدأتم حملتكم الدعائية للترشح لمجلس الشعب، يا من بدأتم من الآن حملتكم الدعائية للترشح لمجلس الشورى، يا من بدأتم من الآن الحملة الدعائية للترشح لمنصب الرئاسة ولم يفتح باب الترشيح بعد، أين أنتم من هذه الأحكام؟ هل هي في بؤرة الاهتمام؟ هل هي في البرنامج؟ أم أنها غير واردة؟ أم أنها غير مهمة؟ والله نحن لسنا تكفيريين، لكن من يرفض حكم الله القطعي فهو كافر. من يرفض الحكم القطعي لله عز وجل فهو كافر. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أجيبوني بالله عليكم، ألم تر إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا كلام الله، هذا دين الله، هذا منهج الله. عيب يكون في مصر إلى اليوم قوانين، سواء في التقنين الجنائي أو في التقنين المدني، تخالف مخالفة فجة، مخالفة صريحة لحكم الله عز وجل. أنا يحضرني هنا لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لم يقل يعلمه الله، وإنما قال يحاسبكم به الله، يعلمه ويسجله ويكتبه ويؤاخذكم ويحاسبكم به. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، جلسوا على ركبهم، جلسوا كجلسة التشهد في حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه جلسة فيها نوع من الخضوع والتذلل لله. جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، كل دي أعمال نطيقها بفضل الله، ولكن في هذه الآية ما لا نطيقه. كيف يؤاخذنا الله بما حدثت به أنفسنا؟ كيف يؤاخذنا الله بحديث النفس؟ كيف يقول ربنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ والله لو حاسبنا الله على هواجس النفس لهلكنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ أي منهج تختارون؟ تريدون أن تقولوا كما قال الذين أوتوا الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ تريدون هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذن فقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة راوي الحديث عند مسلم وأحمد: فلما قالوها وذلت بها أنفسهم، فلما قالوها أخذوا نصيحة الرسول وقالوا هذا الكلام ودانت أنفسهم وذلت أنفسهم، نزل التخفيف من عند الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، اغفر لنا يا ربنا وإليك المصير، نزل التخفيف من عند الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا ربنا أن نقول، أن ندعو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. فإذا كنا نريد العون من الله، نريد المغفرة، نريد العفو، نريد التيسير والتخفيف، فعلينا بالطاعة، علينا بالاحتكام للأحكام القطعية من هذه الشريعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الإله.